نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا بدأ القس تشاك دراسته في سفر إرميا، وهو السفر الذي يستخدم الله القدير فيه أداة غير متوقعة لتتميم مشيئته. وفي حلقة اليوم سيتابع القس تشاك التأمل في دعوة الله المحب لإرميا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر إرميا، وابتداء من العدد العاشر. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح الأول، وابتداء من العدد العاشر. لكن قبل ذلك سأشارككم بقصة من حياتي الشخصية. منذ سنوات بعيدة، حين كنت شابا في بداية خدمتي، وكانت الكنيسة الثانية التي أرعاها في ولاية أريزونا، لطالما آمنت بالمثل الوارد في سفر الأمثال الأصحاح 27 والعدد السادس، ونقرأ فيه: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. ففي أثناء رعاية تلك الكنيسة نجحنا بقوة في إخلاء الكنيسة من الحاضرين، وتلقيت أول رسالة تأتيني من مجهول، فهمت منها أنه يقول إني كنت أدمر الكنيسة، لكن يبدو أن الله القدير كان يدعوني كما دعا إرميا لأن أقلع وأهدم. فأحيانا مستمعي الكرام، يكون النظام كله فاسدا ولا يوجد ما يمكن أن تبني عليه. وصحيح أن الله يريد دائما أن يبني، لكن قد لا تكون البداية هي البناء فورا، فأحيانا يكون عليه أولا أن يهدم ما هو قائم. أحيانا حين يحتاج الناس إلى إعادة البناء أو الهدم، فإنهم يحتاجون أيضا لأن يسووا المبنى القائم بالأرض، فيهدموه ويزيل أنقاضه ليبدأ بالبناء من جديد. ويرجع هذا إلى أن المبنى فاسد ومتهاون، حتى إنك لا تجرؤ أن تبني عليه. وها قد وصلت حالة الأمة العبرانية إلى مرحلة تجاوزت فيها إمكانية الإصلاح، فصار من الضروري أن يهدمها الرب العادل ليبدأ عمله الجديد في الغرس بعد القلع وفي البناء بدل الهدم. لنبدأ اليوم مستمعي الأحباء تأملاتنا في الأصحاح الأول، وابتداء من العدد العاشر، وجاء فيه: انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. وهنا مستمعي الكرام نرى الله يبدأ العمل من جديد، فهو لا يهدم أمرا في حياتنا إلا إن كان هدفه هو أن يبدأ عمله الحقيقي لبناء ذلك العمل الجديد وغرسه فينا. فربما نكون الآن في مرحلة يقتلع الله المبارك فيها أمرا ما من حياتنا، وربما تقول: يا رب، أنت تنهي على كل ما لدي. أجل، هذا بالضبط هو ما يعمله الله القدير، وذلك لكي يبدأ البناء والغرس في حياتك. وبالعودة إلى إرميا مستمعي الكرام، نقول إن الخدمة التي دعا الله العلي إرميا إليها هي دعوة للتخلص من النظام الفاسد القائم حتى يبني عمله الجديد. والله المحب دائما ما يبدأ عملا جديدا ولا يحاول أن يعالج النظم القديمة، فهو لا يسكب خمرا جديدة في زقاق عتيقة، ولا يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، بل يطلق عملية بناء جديدة بالكامل. ونتابع ما جاء في سفر إرميا الأصحاح الأول والعدد 11، وجاء فيه: صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. شجرة اللوز مستمعي الكرام في العبرية هي دلالة على الاستيقاظ، لأنها أول شجرة تستيقظ في فصل الربيع. والواقع أن شجرة اللوز تبدأ التفتح في شهر كانون الثاني يناير، وما إن تصل إلى شهر آذار مارس أو عند بداية الربيع حتى تكون ثمار اللوز الأخضر قد غطتها، لذلك تدعى شجرة الاستيقاظ. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العدد 12 من الأصحاح الأول ونقرأ فيه: فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. وكأن الرب العلي يقول لإرميا إنه يرى حالة من الاستيقاظ، لأن الرب القدير ساهر على كلمته ليتممها. ثم رأى إرميا أمرا آخر كما نقرأ في العددين 13 و14، وجاء فيهما: ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. مع أن بابل كانت تقع إلى الشرق منهم، فإن الهجوم كان يتم من الشمال بدل أن يعبر الصحراء، لذلك كانت تلك الرؤية إشارة إلى بابل والغزو الذي كان على وشك الوقوع. ونواصل ما قاله الله الأمين لإرميا في تلك الرؤية في العددين 15 و16 من الأصحاح الأول، وجاء فيهما: لأني ها أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعوايا على كل شرهم، لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. يعلن الله العادل هنا صراحة أنه سيجلب قضاءه على شعبه بسبب شرورهم، ولأنهم تركوا الله وعبدوا آلهة أخرى، وهي ليست سوى أوثان صنعوها بأيديهم. هناك أعمال حفر مستمعي الكرام حديثة في مدينة أورشليم، وذلك في منطقة مدينة داود القديمة، وهي منطقة تقع أسفل جبل الهيكل، وقد أقام سليمان بن داود الهيكل على جبل المرية، وكان هذا التل هو مدينة أورشليم الأصلية وأيضا مدينة داود. والآن يجري اكتشاف بعض البيوت التي ترجع إلى زمن النبي إرميا، وفي ذلك الزمان كان نبوخذنصر قد هدم تلك البيوت الصغيرة في أيام النبي إرميا، غير أن شعب إسرائيل عملوا على تغطية تلك البيوت بالتراب حين عادوا من سبي بابل، وقرروا أن يبنوا فوقها بدلا من أن يعيدوا بناءها. وحين جرى التنقيب حول هذه البيوت وجدت الكثير من الأوثان الصغيرة التي كان الناس يصنعونها ويعبدونها. وهذا تأكيد لكلمة الله الأمين التي أتاها هنا لإرميا حين قال له إنهم يعبدون صنعة أيديهم. وكان ما جمع من الموقع الأثري عدد كبير من تلك الأوثان الصغيرة، فالله العادل يقول هنا إن دينونته آتية لا محالة. ونتابع تأملاتنا وصولا إلى العدد 17 من الأصحاح الأول، وجاء فيه: أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. لقد كان الرجال في تلك الأيام مستمعي الكرام يرتدون ما يشبه التنانير الطويلة، وقد كان هذا ملائما للمشي، لكن متى بدأ أي منهم في العمل فعليه أن يشد شيئا حول خصره ليتمكن من التحرك بحرية، فعليه أن يشد التنورة ويرفعها ويربط الحقوين قبل البدء في العمل. لذلك فتعبير نطق حقويك هو عبارة تعني لقد حان الآن وقت العمل. وفي الكثير من الأحيان يا أحبائي، حين تكون حاملا لرسالة ما، يكون من الأفضل ألا تنظر في وجوه الناس، لا سيما حين تكون رسالتك قاسية، لأن وجوههم قد تفقدك التركيز فتقرر أن تتراجع، حيث إنك ستتفاعل مع رد فعل الناس على رسالتك. لذلك قال الرب للنبي إرميا إن عليه ألا ينظر إلى وجوههم لئلا يتراجع، بل كان عليه أن يذهب ويتحدث بالكلمة التي وضعها الرب العلي على فمه. وكأن الرب يؤكد أيضا أنه سوف يكون للرسالة تأثير سلبي فيهم، فعلى إرميا النبي ألا ينظر في وجوههم لئلا يرتاع أمامهم. وننتقل الآن إلى العدد 18، وفيه وعد مميز لإرميا، حيث جاء فيه: ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض. يقول الرب العلي مستمعي الكرام لإرميا إنه سوف يقف أمامهم جميعا وسيكون وحده في هذا الأمر، لكن الرب يؤكد لإرميا في وعده أنه سيجعله مدينة منيعة وسوف يحميه ويضع حوله سورا. ونتابع الوعود المشجعة التي كانت لإرميا، وذلك في العدد 19 الذي نقرأ فيه: فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. إذن هذه هي المهمة التي كلف الرب بها النبي إرميا. وما يثير انتباهي هنا هو أن الله لا يقدم دعوته في صورة لطيفة ووردية، كأن يقول لإرميا إنه دعاه لمهمة رائعة لخدمته، ولأنه يخدمه فسوف يحظى بقيادة سيارة فارهة، وسوف يعيش أيضا على جزيرة ويستمتع بحياته. كما أن الرب لا يقول لإرميا إنه يستحق الأفضل لأنه ابن للعلي. في الواقع يا أحبائي، ما قاله كان الحق مباشرة عما سيحدث لإرميا، حيث أخبره بأن الأمر لن يكون سهلا وبأنه سيكون هناك وحده وسينقلبون عليه، لكن الرب الأمين يطمئنه أنه سيكون معه وينقذه. حين دعا الرب الرسول بولس في الطريق إلى دمشق، حيث تقابل معه وحدث ذلك التغيير الدرامي في حياته، قال له بصراحة عن الخدمة التي تنتظره. فقد كان في طريقه إلى دمشق ينفث تهديدا للفرقة الجديدة من أتباع الطريق، أي المؤمنين بالمسيح والذين تجرأوا أن يعلنوا أن يسوع هو المسيح ويخالفوا تعاليم الفريسيين، وكان يجلب أوامر ليسجن من يدعون باسم الرب في دمشق. وهناك في الطريق حدث أمر غير حياته، وها هو ملقا على الأرض ويقول له شخص المسيح الذي ظهر له، كما نقرأ في الحوار الذي دار ما بينهما في سفر أعمال الرسل الأصحاح 9 والأعداد من 4 إلى 6، وجاء فيها: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. ثم تكلم الرب إلى رجل في دمشق اسمه حنانية، وقال له بحسب ما نقرأ في سفر أعمال الرسل والأصحاح 9 والأعداد من 10 إلى 16، وجاء فيها: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية. فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. رغم كل ما كان ينتظر بولس من رجم وسجن وجلد وضرب، فقد أطاع وانطلق مبشرا، وكان هذا تصرفا حميدا من جانبه. أحيانا مستمعي الكرام، يحب الخدام أن يضعوا أمام الناس طريقا مفروشا بالورود، وكأن الحياة ستكون وردية دون مشكلات متى قبل الناس المسيح، وهذا خطأ بالتأكيد. فيسوع لم يقل ذلك، بل أكد يسوع في عدة مناسبات أن الناس سيرفضون المؤمنين به وسيضطهدونهم، لأن العبد ليس أفضل من سيده، ولابد لنا أن نحمل الصليب ونتبع المسيح. ومن الواجب أن نقول الحق للناس. ليست تبعية الرب وخدمته أمرين بسيطين يا أحبائي، بل هما سباحة ضد التيار. ولكن وعد الرب لإرميا أنه سيضع سورة حماية من حوله. لننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني من سفر إرميا، حيث نقرأ في العدد الأول منه: وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا: هكذا قال الرب. كانت هذه هي أول رسالة كان على إرميا أن ينقلها مستمعي الكرام، وهي رسالة ملآنة بالشجن يدعو فيها الرب شعبه، تماما كما قال ملاك كنيسة أفسس في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعددين الرابع والخامس، حيث نقرأ فيهما: لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. ويدعو الرب هنا الناس مستمعي الكرام للأمر ذاته، أن يذكروا محبتهم الأولى وحياة الفرح والابتهاج والترنيم والتغني في محبة الله المحب التي كانت لهم لما قبلوا يسوع المسيح مخلصا. ونواصل تأملاتنا في العدد الثاني من الأصحاح الثاني، وجاء فيه: هكذا قال الرب: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. وكأن لسان حال الرب يقول مستمعي الكرام أنه يتذكر حين كان على استعداد أن يتبعوه إلى أي مكان يقودهم إليه، حين كانوا مكرسين ومخلصين ومستعدين للذهاب إلى حيث يريدهم. ثم نقرأ المزيد من تلك الرسالة الأولى على فم إرميا، وذلك في الأعداد من الثالث إلى الخامس من الأصحاح الثاني، وجاء فيها: إسرائيل قدس للرب، أوائل غلته، كل آكليه يأثمون، شر يأتي عليهم يقول الرب. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل، هكذا قال الرب: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا؟ تعد هذه الرسالة خالدة، فهناك دائما مجموعة معينة لا تزال تنطبق هذه الرسالة عليها، ولا يزال الرب الحي يتكلم للكثيرين اليوم بهذا الكلام كما تكلم من قبل مع الشعب العبراني، حيث إن هناك أشخاصا اليوم ابتعدوا عن العلاقة الحميمة بالرب، وقد انقلبت قلوبهم ولم تعد تحمل التكريس والإخلاص السابقين. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من السادس إلى الثامن من الأصحاح الثاني، وجاء فيها: ولم يقولوا: أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، الذي سار بنا في البرية من أرض قفر وحفر، في أرض يبوسة وظل الموت، في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان؟ وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. دون شك مستمعي الكرام، حين يفسد الرعاة فما الذي نتوقعه من الشعب؟ هناك كثيرون اليوم لا يرتقون إلى مرتبة كونهم مسيحيين، لكنهم لا يزالون يشغلون المنابر ويوجهون رسائلهم إلى جماهير الكنيسة دون أن يعظوا رسالة الإنجيل الحقيقية. لم تعد الرسالة هي قوة يسوع المسيح لخلاص البشر من الخطية وفداءه لنا من حالتنا الساقطة، بل صارت الرسائل وردية من قبيل أن نكون طيبين ولطفاء مع الناس، أو أن نفكر بطريقة صحيحة لأننا نصير ما نفكر فيه، أو أن علينا أن نتخلص من الأفكار السلبية. ومع أن هذه الأفكار جيدة عموما، فإن خطورتها أنها ليست بشارة إنجيل يسوع المسيح.
في حلقة اليوم رأينا أن الله دعا إرميا لمهمة صعبة سيواجه فيها الشعب بمفرده، كما دعا الرب لاحقا بولس الرسول لمهمة صعبة من أجل اسمه أيضا. فعلينا نحن المؤمنين بالمسيح أن ندرك أن الله العلي قد يدعونا لنتألم لأجل اسمه أيضا، فيجب حينها أن نتعلم الاتكال على الرب ليحمينا. وفي الحلقة المقبلة سوف نتعلم المزيد عن حياة إرميا ودعوته ورسالته.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن ترفع قلبك دوما إلى الله الحنان، وتصغي إلى كلمات دعوته لحياتك، وتسكن كل يوم تحت ظل جناحيه وحماية ذراعيه الممدودة والقديرة. ونصلي أيضا أن يبارك الرب عملك وخدمتك أينما كنت لتتمم مقاصده الرائعة لحياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
لا ينعس حافظ ولا ينام سيدي، أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني، وفي كل الظروف لي فيه سلام، سلامه عجيب يا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.